الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ثانيا، كيفية الطلب والتلقي. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الأصل الأول، وهي التي تتعلق بآداب الطالب في نفسه، وشرع رحمه الله في الأمر الثاني أو الأصل الثاني، وهو كيفية الطلب والتلقي، بمعنى كيف يبدأ الطالب والمنهج الذي يسلكه في تحصيله ليتقن العلم. قال رحمه الله: كيفية الطلب والتلقي ومراتبه. لابد من التأصيل والتأسيس آخذا في ذلك بالتدرج، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لماذا قال لابد من التأصيل والتأسيس؟ لأن العلم طويل وفروعه كثيرة ومسائله مترابطة ومتشابهة ولها صور وضوابط إلى آخره، فإذا لم يؤخذ بالتأصيل والتأسيس حصل للطالب شيئا. الأمر الأول: الانقطاع، لعجزه عن جمع شتات هذه المعلومات. الأمر الثاني: التشتت وضعف المدارك، فتجد المعلومات عنده متناثرة يخلط بينها ولا يأتي بها على وجهها. وقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل وعلى طول مدة. لماذا؟ قال العلماء: حتى يتدبروه ويتأملوه وينظروا في معانيه ويثبت في نفوس سامعيه. وهذا فيه إشارة إلى أن القرآن ينبغي أن يفهم على هذا الوجه وأن يدرس على هذه الطريقة. قال رحمه الله: فلا بد أيها الطالب من مراعاة الأمور الآتية في كل فن تطلبه. سيدخل المصنف هنا أمورا هي خلاصة وزبدة كل ما ستجده من كلام حول المنهجية والطريقة المعروفة المسلوكة عند العلماء، وما سيذكره رحمه الله يتفاوت في الأهمية. قال رحمه الله: حفظ الأمر الأول، حفظ مختصر فيه. هذا الأمر الأول، لابد من حفظ المختصر، أو لابد من كثرة قراءته على الأقل حتى تستحضر مواضع مسائله وتستحضر الإطار العام لترتيبه والخطوط العريضة لمسائله. لماذا؟ الجواب بالتفصيل يطول، لكن الخلاصة: لأن المختصرات نعمة من الله، جمعت مسائل كثيرة وصورا عديدة بترتيب عجيب وبطريقة مبتكرة تبني طالب العلم على قاعدة صلبة، وهي الجادة التي سلكها كبار العلماء، سلكوا هذه الطريقة، كانوا يحفظون في كل يعني فن مختصرا أو يكثرون من قراءته حتى يستحضروا جل مسائله. قال رحمه الله: ضبطه على شيخ متقن أمين. هذا الأمر الثاني. ولماذا اشترط الإتقان والأمانة؟ الإتقان حتى يعلمك الشيخ العلم الصحيح، فلا يخلط في المسائل أو يصورها يعني لك على غير صورتها. ولماذا اشترط الأمانة؟ قال حتى يعني قال العلماء: حتى ينقلها لك على وجهها ولو كانت تخالف توجهك أو توجه ذلك الشيخ، فلا يلبس عليك. وقوله رحمه الله: على شيخ، يعني ولو كان طالب علم متقدما عليك ولم يبلغ مرتبة الشيوخ بعد، هذا فلا بأس به، لكن يقصد بالشيخ يعني بالنسبة لك. بل أكثر علمائنا الذين أعرفوهم درسوا على طلبة علم قبل شيوخهم أو بأمر من شيوخهم كالشيخ ابن عثيمين وغيره، هذا أمر مشهور. قال رحمه الله: عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. التفاريق يعني أجزاء من المصنفات، هذا أمر مجرب. من اشتغل بالمطولات وبتفاريق المصنفات التقط منها نتفا، يعني من فعل هذا قبل ضبط الأصل لم يحصل إلا نتفا لا يستطيع البناء عليها. قال: لا تنتقل من مختصر إلى آخر فتضجر. يمكن يقصد الانتقال من مختصر إلى آخر تضجر. على كل حال، يعني الضجر في الأصل معناه ضيق النفس، هذه الصفة لا تليق بطالب العلم، كونه ينتقل من مختصر إلى آخر معناه أنه لا صبر عنده، ضيق النفس، ملول، هذه صفة ليست يعني لا تليق بطالب العلم. قال رحمه الله: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. هذه الضوابط والفوائد تقتصر على الطالب المسافات وتفيده في حل المشكلات، وللعلماء في طريقة كتابتها طرق كثيرة. فعند جردك وقراءتك لكتاب مثلا، ضع الفائدة على غلاف الكتاب مثلا، ثم انقلها في دفتر للفوائد مقسم إلى أقسام: قسم العقيدة، وقسم للفقه، وقسم للأصول، وقسم للحديث، وكل قسم فيها أقسام. قسم العقيدة مقسم إلى الإيمان بالله وما يندرج تحته من وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، الإيمان بالكتب، وتضع أقسام لها مثلا الأنبياء السابقين، القرآن المنزل إلى آخره. وهذه إحدى الطرق. ويبقى السؤال: ما هو ضابط الفائدة؟ الجواب: هذا أمر نسبي، لكن غالبا بعد دراسة الباب، يعني بعد دراسة الباب مثلا باب كتاب الطهارة أو باب الربا أو باب الحديث المرسل أو باب الإعلال بالقلب ونحو ذلك، واستيفاء دراسة هذا الباب، تأتي بعدها نتف ويأتي بعدها كلام قليل الورود لكنه يحل إشكالات كثيرة، أو يحل إشكالات لم تجد لها جوابا قبل قراءتك لهذه الفائدة، ولم تجد لها جوابا في القراءات الأولى والدراسة الأولى، فمثل هذا يعتبر فائدة بالنسبة لك ونحو ذلك. قال رحمه الله: جمع النفس للطلب والترقي فيه مع الاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ لما فوقه. التحرك يعني كأنه يحترق هما وعزيمة لأجل التحصيل والبلوغ للرتبة التي فوقه. فذكر هنا صفتين: الأولى جمع النفس بمعنى جمع الهم وتركيزه للعلم، ثانيا التحرك للتحصيل. ولذلك يقولون، كان أبو حنيفة يقول لما سئل بماذا يستعان على حفظ الفقه، قال: بجمع الهم. والكلام على هذا الباب طويل جدا. قال رحمه الله: واعلم أن المقدم على ذلك كله هو حفظ القرآن الكريم ودوام مراجعته حتى يثبت. وهذا صحيح، فالقرآن رأس العلوم، أصل ينابيع المعرفة والعلم، وهو نور، فقراءته فقط عبادة عظيمة، كل حرف بعشر حسنات، وهو حبل الله المتين، ويعني يصلح اللسان، لأنك تحفظ وتقرأ أفصح الكلام وأقوى الحجج، ويكفي أنه كلام رب العزة والجلال. ومن لم يستطع حفظه كله فليحفظ منه ما يستطيع. قال رحمه الله: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. هذا صحيح، وبالتجربة وجدنا أغلب الناس وأكثرهم إنجازا في الغالب من يعكف على فن وينهيه ثم ينطلق للآخر ولا يشتت نفسه. قال رحمه الله: وإليك أيها الطالب نماذج نماذج للكتب، مكتوب عندي للكتب، للكتب نعم، التي ينبغي للطالب أن يتدرج عليها في رحلته لطلب العلم. هذه الكتب التي سيذكرها الآن طريق مسلوك وجادة معروفة، من سلكها وصل بإذن الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد طريق غيرها، لا، هناك طرق أخرى وهناك كتب أخرى، والأمر ليس توقيفيا. وما سيذكره من الكتب لن أعلق عليه لأن الأمر سيطول، لكن سأحيلكم على كتاب نافع جدا سأذكره لكم في آخر كلامه. قال رحمه الله: ففي توحيد العبادة ثلاثة الأصول وأدلتها، والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني الكتب الأربعة، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات والتوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه ولله الحمد مشروحة بشروحات كثيرة جدا، لعل الأنسب أن يبدأ الطالب بشروحات ابن عثيمين ثم عبد الله بن صالح الفوزان. وهذا الأخير عبد الله بن صالح الفوزان صاحب تأليف نافعة مباركة، فاهتم بجميع كتب الشيخ. قال رحمه الله: وفي توحيد الأسماء والصفات الواسطية والحموية والتدمرية ثلاثتها لابن تيمية، ثم الطحاوية مع شرحها. نعم، ومن أراد الاقتصار فتكفيه الواسطية والطحاوية بشروحها. ثم قال رحمه الله: في النحو الآج الرومية ثم ألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. والنحو بالذات العبء الأكبر على الشيخ المعلم، ومثله في غالب علوم الآلة. ثم قال رحمه الله: في الحديث الأربعون النووية ثم عمدة الأحكام للمقدسي أو بلوغ المرام لابن حجر فالدخول في الأمهات الست. هذه كتب مشهورة مهمة، هناك منهجية أخرى لكن المقصود والمؤدى واحد، المهم أن يبدأ طالب العلم. قال رحمه الله: في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي. هذا في فن المصطلح. وأوصي المبتدئ أن يقرأ كتابا للشيخ طارق عوض الله اسمه المدخل إلى علم الحديث، جمع بين السهولة والعمق وفيه فوائد جليلة، وهو للمبتدئ سهل نافع. ثم قال رحمه الله: الفقه أداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم زاد: المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى وعمدة الفقه، ثم المقنع للخلاف المذهبي فالمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله. هذا للمتفقه على المذهب الحنبلي. ثم قالوا: في الأصول ورقات الجويني ثم روضة الناظر لابن قدامة. لعل الأنسب أن يكون بعد الورقات قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو كتاب ابن عثيمين الأصول من علم الأصول، لأن الروضة كتاب كبير وترتيبه ليس بذاك. قالوا: في الفرائض الرحابية للرحبي أو البرهانية، ودراسة علم الفرائض أو المواريث على طريقة الفقهاء عندي أجود والله أعلم، وللكلام على هذا موضع آخر. ثم قال: وفي السيرة مختصرها لمحمد بن عبد الوهاب، ثم سيرة ابن هشام، وكذا زاد المعاد لابن القيم. الزاد كبير جدا، فيه علم غزير في سائر الفنون. ومن أفضل الكتب في السيرة لمعاصر اسمه اللؤلؤ المكنون للشيخ موسى العازمي. ثم قال: وفي لسان العرب العناية بالأشعار كالمعلقات السبع والمرور على القاموس للفيروز أبادي. الله المستعان. المعلقات قصائد مشهورة من أشعار العرب قديما، فيها إبداع فني وتصوير لواقع حياتهم. ومن عادة أهل العلم دراستها وحفظها، لأنها تعلمك اللسان العربي وطريقة يعني العرب تركيبا وأسلوبا. وسبب تسميتها بالمعلقات فيها أقوال ثلاثة، أنا أتركها اختصارا. ثم قال رحمه الله: وهكذا في مراحل الطلب، فهذه هي أصالة الطلب، وذلك من خلال دراسة المختصرات المعتمدة وحفظها، لا على الاعتماد على الفهم فحسب، فلا بد من الأمرين معا. هذا صحيح. حفظ، نعم، حفظ وضبط للأصول وفهم الشروح وكلام أهل العلم. وقد كان معنا من كان ينهانا عن الحفظ، والآن ليس معه شيء سوى نتف من المعلومات. قال رحمه الله: ولا بد من خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سيرا على منهاج السلف. الزغل الغش، والكدر عكس الصفو، يعني تغير اللون بسبب النجاسة ونحوه، والشوائب الشيء الغريب الذي يختلط بالشيء كقاذورات تختلط بماء ونحوه. ومقصود المؤلف أن يكون التلقين والتلقي خاليا من هذه العيوب، صافيا من منابعه وأصله. طيب، أحيلكم على كتابين يعني نافعين جدا في مسألة المناهج وكيفية الطلب، وكافيان على كتابين كافيين في هذا الباب. الكتاب الأول: الدليل إلى المتون العلمية، للشيخ عبد العزيز بن القاسم، يذكر المتن ويذكر طبعاته ويذكر شروحه المكتوبة وشروحه الصوتية. الثاني: السبل المرضية، لأخينا العزيز الأستاذ أحمد سالم، جمع فيه فوائد كثيرة، تستطيع أن تنظر الفارس الكتاب وتختار ما تشاء. وهذا الكتاب الثاني كتب منهجية لكل فن مع فوائد لا تجدها في غيره من الكتب. قال المصنف رحمه الله: تلقي العلم على الأشياخ. طريقة التلقين والتلقي عن الأسانيد والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب هي الأصل في الطلب. إذن الأصل في طلب العلم أن يؤخذ من أفواه الرجال وبطريقة التلقين والتلقي، يعني يلقنك ويعلمك وتتلقى منه العلم، هذا هو الأصل. وهل العلم لا ينال إلا بهذه الطريقة؟ يعني من لم يكن عنده شيوخ أو لم يستطع أن يدرس عند شيوخ أو لم يستطع أن يجالس العلماء، هل نقول انقطع الطريق أمامك وسد الباب في وجهك؟ الجواب لا، هناك طرق كثيرة يتحصل العلم بها، لكن الأصل هو ما ذكر الشيخ المؤلف. لماذا قلنا الأصل؟ الكلام على هذا سيأتي إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: فقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، يعني يخرج وحده بدون علم معه، لأنه دخل وحده بدون شيخ. وينقل عن الشافعي أنه قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. هذا لا يعني عدم التفقه من بطون الكتب، لكن كل ما يعنيه ويراد به أمران فقط. أمر الأول: لا تستغني بالكتب عن الشيوخ إذا كنت قادرا على الشيوخ، هذا هو مرادهم، هذا الذي يريدونه. الأمر الثاني: إذا لم تستطع التعلم على يد الشيوخ وتفقهت وتعلمت من الكتب فلا تظن نفسك عالما وتناطح أهل العلم أو تفتي باجتهادك أو تعترض باعتراضات شاذة لم يقل بها أهل العلم، لا، اعرف قدرك أنك في مرتبة أدنى من مرتبة الأخذ عن الشيوخ، يعني في نفسك لو أخذت عن الشيوخ لبلغت مبلغا آخر غير هذا المقام الذي أنت فيه، هذا هو المراد من كلامه. وإلا فلا أحد يقول لا تقرأ الكتب أبدا، لا، هذا لا يقول به أحد، لم يقل به أحد. قال المصنف رحمه الله: إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. لتعلم النجارة مثلا والسباحة والطبخ وغيرها لا بد من معلمها، فالقراءة في الكتب لا تكفي لوحدها، مهما قرأت في السباحة لن تستطيع السباحة حتى تتدرب من مدرب ماهر والنادر لا حكم له، لأن أخذ العلوم من الكتب يوقع في يعني يوقع في أخطاء كبيرة يطول ذكرها. فمع فائدة القراءة وعظمها إلا أنه لا بد من شيخ أو طالب علم متقدم ترجع إليه ليوضح ويصحح ويبين. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أن آلاف التراجم والسير على مدار التاريخ مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. في الحقيقة من أجمل العبارات التي تقال في هذا المقام: كان العلم في صدور الرجال. انتبهوا لهذه العبارة: كان العلم في صدور الرجال. ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. هذه من أصدق العبارات وأوفاها معنى. انتقلت إلى الكتب صحيح، لكن مفاتيحها أين؟ بأيدي الرجال. فآل الأمر إلى ضرورة القراءة على الشيوخ والمدرسين والمعلمين وطلبة العلم المتقدمين، كأنك مع رجل عارف بأرض معينة وتريد أن تسلك طريقا مختصرا آمنا من مخاطر الطرق، فكيف إذا مشيت بخارطة أو مشيت مع رجل خريت يعرف الأرض؟ تعرفون الفرق والمخاطر في هذا وهذا؟ هكذا يكون من طلب العلم بدون الشيوخ ومن طلب العلم على أيدي الشيوخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.